بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما الجمع بين حديث قوموا إلى سيدكم وحديث من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ذكر الحافظ وغيره أن لا تعارض بين الحديثين، ومعنى قوموا إلى سيدكم انزلوه، قد كان مريضاً رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان مريضا لأنه حصل له جرح في رجله في أكحله، وإنما دعا الله عز وجل أن يحبسه حتى تقر عينه في بني قريظة، فلما حكم في بني قريظة انفجرت فمات بسببها شهيدا. ولما قدم وقد كان اختاره يهود بني قريظة حكما بينهم، رضوا به ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحكم فيهم بحكم الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ولما أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إليه فأنزلوه. أنزلوه فحكم فيهم، أنزلوه أي أعانوه بالنزول على حماره لأنه كان متعباً، لا على أنهم قاموا له، ولكن هذا قيام باعتبار إعانة مريض. نعم. وأما حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار، فهو فيها بهذا القيد فقط في شأن من يحب ذلك ويغضب إن لم يقم له، كما ترى في تلك الأبيات: قول المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وكما يفعل أيضا بعض المسؤولين لا بد أن يقوم، بل مع القيام لا بد أن يضرب برجله أيضا في الأرض تحية. ومثل هذه الأفعال التي لا تجوز، أما إن قدم من سفر أو تجددت له نعمة كما حصل من قيام يعني بعض الصحابة لكعب بن مالك حين تاب الله عليه أو غيره، فلا مانع في مثل هذه الحالات أن يقوم له. نعم.
يقول السائل: بعض طلاب العلم يعاني من الوسواس القهري، نرجو منكم الدعاء له، وما نصيحتكم لمن ابتلي بمثل هذا المرض؟
نسأل الله أن يشفيه وليعرض عنه، يعرض عن الوسواس، لو استرسل مع الوسواس لا أتعبه. فإن أهل العلم متفقون على الإعراض عن الوسواس وعدم الاسترسال فيه، وأيضا أكل بعض مقويات القلب، بعض الأشياء التي يذكرون في الطب أنها تقوي القلب، هذا طعام يعني شراب كذا يكون فيه تنشيط، لأن الوسواس فيه نوع ضعف، سبب الإنسان نوع ضعف في قلبه، فيتخيل كل شيء يبقى يتخوف منه ويوسوس فيه، ويدعو الله عز وجل ويقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويستعيذ بالله من الشيطان ينفث عن يساره كثيرا في حالة حدوث الوسواس له، يكثر من ذلك. قد كان عثمان بن أبي العاص يشغله الشيطان ويلبس عليه صلاته، حيل بينه وبين صلاته، فقال له أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أو أن يستعيذ من الشيطان ينفث عن يساره، قال فذهب ذلك، ذهب عنه ذلك. نعم.
يقول السائل: ذكر بعضهم أن الشوكاني رحمه الله اضطرب في كثير من أبواب العقيدة، فهل هذا صحيح؟
صحيح، وتفسيره شاهد بذلك، إلا أنه في آخر أمره قرأ في كتب شيخ الإسلام وفي كتب يعني النجدي محمد بن عبد الوهاب وأمثال ذلك، فنضح ذلك في كتبه، وكتابه التحف في مذاهب السلف شاهد بنزاهته في آخر أمره من كثير مما كان عليه قبل. فكتابه التحف كتاب جيد، وقد قرأناه أكثر من مرة، وممكن تقرأه أنت في ليلة، رسالة صغيرة جميلة، حتى منهم من يدرسها في مذاهب السلف، قرر في ذلك مذاهب السلف وطريقة أهل السنة، وإلا من قبل قد كان مشغولا بعلم الكلام في حين تصنيفه لإرشاد الفحول وبعد ذلك أيضا، فأثر ذلك فيه. والرجل ذكي ذكي يتوقع الذكاء عن الشوكاني رحمه الله، فمع ذلك ما سلم، لكن في آخر أمره أحسن، في كتبه المتأخرة وفي آخر أمره أجود. نعم.
يقول السائل: هل يصح أن أكفر كفارة يمين عن شخص دون علمه؟
إن كان قد مات فلا شك في ذلك، المؤمن للمؤمن كالبنيان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويسقط عنه ذلك سواء كان قضاء دينه أو قضاء ديون فيما بينه وبين الله أو الديون فيما بينه وبين الناس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. والشاهد علي وإلي، تحمله النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك، ولو تحمله آخر كان إذا قال أحد علي صلى عليه إذا تحمل الدين عنه. وكما أنه يصح تحمل الدين الذي للعباد فهذا من الدين كذلك، سواء للعباد أو لله، إذا تحمله أحد سقط، إذا تحمله أحد سقط بعلمه أو بغير علمه، لكن ينبغي أن يعلمه حتى لا يبقى متحملا لذلك ومهموما بذلك أو مشغولا بذلك، يعلمه، ينبغي أن يعلمه. نعم.
يقول السائل: رجل يعمل على مركبة للأجرة، وأحيانا يغلب على ظنه أن راكبا يريد سوق القات، فهل يجوز حمله؟
الأصل في التعاون على طاعة الله وعلى الخير أنه خير، نفعل الخير لعلكم تفلحون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعاونوا على البر والتقوى. الأصل أن الإنسان يتحلى بالمعروف إلا إذا خاف شبهة، مثلا أن هذا يؤذيه في الطريق، أو أنه في وقت مثلا هو وحيد في سيارته يخاف من بعض الراكبين السيئين وأمثال ذلك، ينتبه الإنسان في هذه الأزمنة من كثرة اللصوص، من كثرة قطاع الطرق ومن كثرة المؤذين. وإلا فالأصل أنك إن وجدت أحدا في الطريق لا تتركه، لا تتركه، فإن هذا من فعل الخير. بقي ما إذا علمت أن إنسانا على يقين أنه سيذهب إلى يشتري قاتا له أو لغيره، أو يذهب إلى المنجم أو الساحر، أو يذهب كذلك لفساد يريد، يعني أعلمك أنه يريد يعمل فساد أو معصية، فلا تعينه على الوصول إلى المعصية، ولا يجوز ذلك لا بحمله ولا بغير ذلك، ولا تعاون الإثم والعدوان. أما مجرد ظن أو مجرد فقط أنه سيذهب القات كون، فقد يذهب إلى حال يريده، إنما تتركه إذا تيقنت أنه سيذهب للقات أو للمعصية، الدخان يعني معصية من المعاصي.
يقول السائل: ما حكم أخذ شيء من الرأس للحجامة، هل يدخل في القزع؟
هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحلق موطن الحجامة، يعني الحجامة ما تثبت، المحاجم ما تثبت على الشعر، يحتاج المحرم وإن كان محرما يحلق موطن ذلك، وما علم أنه يعني أتى بفدية حتى وإن كان محرماً فلا هو بقزع ولا فيه نهي مثل هذا. لو أخذ موطن محجمين أو ثلاثة من رأسه ما هو قزع، هذا للحاجة. القزع أن يأخذ من بعض الرأس ويترك مقدمته ويترك بعضه لغير حاجة، أما للحجامة فليس بقزع.
يقول السائل: ما حال كتاب مسند الربيع وهو موجود في المكتبة؟
أفادنا الشيخ الألباني رحمه الله عن طريق كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور الكلام على هذا الحديث، على هذا الكتاب، فيه بأنه يحذر منه، وأن الكتاب نكرة ومؤلفه نكرة. الكتاب ليس معلوما، لا معروف، وكذلك أيضا لا، وكذلك مؤلف الربيع بن حبيب هذا، وأنه من رجال الخوارج، وأن الكتاب إنما هو من مصادر الخوارج الإباضية، ويثني عليه السالمي وأمثال هؤلاء من الإباضية، ويعترفون منه ويعتبرونه بمنزلة كتب الصحاح. الحاصل هذا الكتاب لا تبالي به، لا تلتفت إليه، هذا ما هو كتب السنة، ولا مؤلفه بسني، ولا هو معتبر، ولا المؤلف ولا المؤلف كما في ذلك المصدر. نعم.
يقول السائل: هل تفسير البغوي فيه تأويل في الصفات؟
لا أعلم هذا. الكتاب معروف أنه تفسير أهل سنة، تفسير البغوي تفسير سنة، تفسير من أهل تفاسير أهل السنة. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يكثر من الخروج؟
وإن كان تفسير ابن كثير أحسن منه، الحاصل تفسير ابن كثير أحسن تفسير تحت أديم السماء، هو وتفسير ابن جرير. هذه العبارة قالها شيخ الإسلام في تفسير ابن جرير أنه أحسن وأفضل تفسير تحت أديم السماء، ونظيره وكالمختصر منه، بل بعضهم يعتبره مختصرا له وبعضهم يعتبره مستخرجا عليه، ولا ذا ولا ذاك، هو تفسير له لابن كثير، استفاد من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير كثيرا، واستفاد أيضا مما أعطاه الله من المكانة الحديثية وغير ذلك، فصار تفسيرا عظيما، تفسير ابن كثير أحسن تفسير الإطلاق، وإلا فتفسير ويليه من حيث مثل هذه التفاسير، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفاسير سنة كلها. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يكثر من الخروج دعوة وهو عنده دروس؟
لا تثريب عليه أنه يخرج في يوم الجمعة مثلا دعوة ويرجع يواصل دروسه، ما ينكر عليه، لكن أنصح نفسي وإياه أنه إن فتحنا درسا، إن فتح أحدنا درسا أن يتمه، ويتمه بجدية، يتمه بجدية. الجدية تشتمل على بحث المادة التي تدرسها، وتشتمل على القصد والنية لإفادة الحاضرين، وتشتمل على المواصلة والدؤوب على العمل حتى يكتمل. أما إن عرض مرض أو حصل مرض أو عرض أو خرج لدعوة في بعض الأحوال، هذا لا يخرم مواصلته واستمراره، على أنه إن واصل فيه وأتمه ثم خرج بعد ذلك يخرجه خفيف، يخرجه خفيف وقد أتم درسه، ثم يعود يفتح له درسا ويتمه، ويخرج مثلا إذا أراد أن يخرج يخرج كذلك وخفي، هذا أريح له. نعم.
يقول السائل: دخلت المسجد وقد اشتد بي العطش، فوجدت مع أحد الإخوة ماء باردا، هل أجلس لأشرب الماء علما إنني لم أصلي ركعتين تحية المسجد، أو أشرب قائما؟
من دخل وهو يريد أن يشرب ولم يصلي الركعتين فليشرب قائما، فإن الشرب قائما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال، شرب من جرة قائمة، وعلي بن أبي طالب شرب قائما عمدا وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع. ففي بعض الحالات الشرب قائما لا بأس به، وهو أولى من أن تجلس قبل تحية المسجد، فاشرب قائما ثم صلي، وذلك ليس بمكروه في بعض الحالات، هو مكروه الاستمرار عليه، أما في بعض الحالات لبيان الجواز فعله النبي صلى الله عليه وسلم. جمعا بين الأدلة في النهي والفعل. نعم.
يقول السائل: لي أخ يشتغل وينفق على نفسه وهو الآن قادم على الزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي أو أهبه زكاتي كاملة لكونه مستحق؟
أخوك ما تلزمك نفقته من حيث الوجوب، وإلا فبعضهم يرى أن الأخ الرحم، أن الأخ إذا كان معوزا وأخوه موسر أنه ينبغي أن ينفق عليه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، ومن القطيعة جفوته وتركه في يرهقه الفقر وعندك سعة أن تعينه. وهذا قول قوي، لكن من حيث أنه ما يجب عليك النفقة فلك أن تخرج زكاتك عليه إن كان مستحقا، أو بعضها، تخرج بعضها أو تخرجها كلها إن كان مستحقا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمشي خارج البيت بلا نعلين بحجة أنها تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مشى منتعلا وحافيا؟
لا مانع، إلا إذا تعرضت مثلا إلى أن تكشف قدمها أمام الرجال فلا ينبغي ذلك. وأما إذا كان معه ما هناك ما يتعرض للرجال أو كشف قدميها أمام الرجال فلا مانع، خارج البيت أو داخل البيت. نعم. ولا سيما إن قصدت التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر. قلنا إذا حصلت كشف قدميها لا يصلح ذلك، لقول النبي المرأة عورة، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة.